والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الكرماء الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد اللقاء مع هذا البرنامج من وصايا جامعة، وإن شاء الله عز وجل مع وصية عظيمة نافعة رائعة نتعلمها من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن تعليق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ووصيتنا اليوم تتعلق بشيء في منتهى الصعوبة، وقلما تجد موفقا يوفق إلى هذه الصفة أو إلى هذه الخصلة أو إلى هذا الشيء العظيم، شيء دقيق جدا جدا لكنه مهم جدا جدا، ومع ذلك مع أهميته أنه قد لا يعني يصل إليه إلا من يعني درب وتمرس وصبر وتصبر ومرن نفسه عليه حتى يصل إليه. وهذا هذه الخصلة أو هذا الوصف أو هذه الصفة نتعرف عليها من خلال شرحنا أو من خلال عرضنا لكلام أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي رواه البخاري وغيره. قال أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك هذا، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث هو أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم أو خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله تعالى عنه كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما رأيته يعني نهر أحدا، وما يعني فعلت شيئا فقال لي لما لم تفعل، أو قال لي افعل لشيء لم أفعله. يعني كان يصف النبي عليه السلام بأنه سهل وأنه لين عليه الصلاة والسلام. وأنس رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 دعوات دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول، كان يقول: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 دعوات رأيت 3 وأنا أنتظر الرابعة. أنا شفت 3 اتحققهم في حياتي وأنا أنتظر الرابعة. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أطل عمره وبارك له في أهله وماله وأدخله الجنة. اللهم أطل عمره وبارك له في أهله وماله وأدخله الجنة. شوف بقى لما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعينه، لما يدعو رسول الله لأحد بعينه، فدعا لأنس رضي الله تعالى عنه كما دعا لعبد الله ابن عباس، كما دعا لبلال، كما دعا لمعاذ، كما دعا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. دعا النبي عليه السلام لأصحابه أو لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، حتى أن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عليهم بشروا بالجنة وهم على أقدامهم، بشروا بالجنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم على أقدامهم. يعني كان الرجل يمشي على الأرض بقدمي ويعلم أنه من أهل الجنة، ويعلم أنه من أهل الجنة، ومع ذلك يا جماعة ما تركوا العبادة وما تركوا الخوف من الله سبحانه وتعالى وما تركوا الطريق الصحيح، مع أنهم يعني يعلمون يقينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن الربيع في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء، ودعا لعكاشة بن محصن أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا اليوم قال من يعني من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة وجاء الرجل. المهم أن في دعوات من النبي عليه السلام مباشرة لبعض الصحابة علموا أنهم في الجنة وممشون على أقدامهم كما ذكرت لكم. هذه منقبة عظيمة لا يدانيهم أحد أبدا أبدا في المنزلة, لا يدانيهم أحد في المنزلة, لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اختاروا أو اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلم تشهد الدنيا مثل هؤلاء, لم تشهد الدنيا مثل هؤلاء. إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار قلوب أصحاب محمد له, اختار قلوب أصحاب محمد له. كيف تحملوا وكيف صبروا وكيف أوذوا؟ يعني سهيل بن عمرو, سهيل بن عمرو لما بعثته قريش في الحديبية, حديبية لما كان بين مكة والمدينة, النبي عليه السلام كان يعني عزم على العمرة, فعلمت قريش أنه سيأتي البيت فبعثت تصده عن البيت ومنعته من العمرة, هو من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وبدأت مفاوضات من هنا وهنالك, ومن هؤلاء المفاوضين جاء سهيل بن عمرو فجلس عند النبي عليه السلام وتكلم عليه معه, ثم أراد أن يذهب وينقل الصورة إلى القرشيين. فماذا قال لهم؟ أعطوه بس إطلالة سريعة على هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم, كيف أحبوا رسول الله, كيف أن هؤلاء الصحابة احترموا وقدروا وعلموا قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلوه المكانة اللائقة به صلى الله عليه وآله وسلم, وما قصروا طرفة عين في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, إنما يعني كانوا يفادون النبي عليه السلام بالغالي والنفيس وبالأولاد والأموال والأنفس رضي الله تعالى عليهم. سهيل بن عمرو لما ذهب إلى قريش قال أيها الناس إنكم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد, وده أدب حتى ممن ليسوا على الإسلام. يا جماعة إحنا عندنا إشكالية اللي هي عدم الإنصاف, اللي هي عدم الإنصاف لما حد يقول كلام محترم, كلام له وزنه, كلام يليق بمن يسمع, كلام في مكانه ومجاله, ما نبصش للشخص القائل هذا الكلام ونرفض الكلام بناء على كلام هذا الشخص. ده غلط, غلط ومحتاج تعديل, محتاج تعديل في الفهم وفي رد الفعل بالنسبة لقطاع كبير جدا من الناس. انت ما بتحبش فلان اذا لا تقبلوا منه اي كلام. طب يا جماعه الكلام اللي قاله صح ولا غلط؟ الكلام ده حق ولا باطل؟ الكلام ده في مكاني ولا في غير موضعي؟ وهكذا وهكذا. واحنا عندنا في هذا اصل من الاصول زي ما انتم عارفين, ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه لما يعني استعمله النبي على اموال الصدقه والشيطان ظل ياتي اليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب, صدقك وهو كذوب, وفي النهايه طلع هذا الذي يتكلم مع ابي هريره هو الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم صدق ما قاله مع أنه من؟ مع أنه الشيطان. إذن الكلام طالما حق يقبل, طالما حق يقبل, والحق لا يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق. يعني إيه؟ يعني أنا أشوف الكلام وبعدين أحكم على هذا الكلام هو صح ولا خطأ, ثم بعد ذلك أتكلم على من قاله. أما نضع من قال الأول ثم نرفض ما قاله أو نقبل ما قاله على حسب هوانا على حسب حبنا له, لا. وده كان فين؟ كما ذكرت لكم سهيل بن عمرو لما جاء تكلم مع القرشيين قال هذا الكلام الرائع, قال لهم إنكم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد, وأنا منكم بمنزلة الولد. يعني بقول لهم يا جماعة هو أنتم بالنسبة لي في مقام والدي, وأنا بالنسبة لكم في مقام ابنكم, في مقام ابنكم. طيب ثم قال هل تتهمونني؟ بقول لهم طب أنتم بتتهموني بحاجة؟ يعني أنا كذاب مدلس الكلام ده؟ قالوا لا. طيب ماذا قال؟ قال والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وكيسر والنجاشي, قد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي, فما وجدت أصحاب ملك يعظمون ملكهم, فما وجدت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما وجدت أصحاب محمد يعظمون محمدا. كما وجدت أصحاب محمد يعظمون محمدا. ده بينقل اللي هو شافه من الصحابة، ترجمة العملية لحب الصحابة للمصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بقول لك الصحابة كانوا يعني يضرب بهم الأمثال في الحب وفي التقدير وفي الاحترام وفي التعزير وهكذا، ولذلك استحقوا أن يكونوا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه الذي ذكرت لكم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم 4 دعوات، رأيت 3 وأنا أنتظر الرابعة. رأيت 3 وأنا أنتظر الرابعة. الأربع دعوات إيه؟ دعا له النبي عليه السلام بأن يطيل الله عمره، ودعا له بالبركة في الأموال وفي الأولاد، وقال اللهم أدخله الجنة. قال النبي عليه السلام: اللهم أطل عمره وبارك له في أهله وماله وأدخله الجنة. 4 دعوات. قال: رأيت 3. إيه هم اللي رآهم أنس رضي الله تعالى عنهم؟ الأولى: اللهم أطل عمره. سيدنا أنس عاش حوالي 120 سنة، ده بالنسبة للدعوة الأولى اللي هي بطوال العمر. 2، قال: وبارك له في أهله. في أهله بيقال يعني بعض الذين يكتبون في الآثار وفي الحديث وفي الرجال قالوا أن أنس رضي الله تعالى عنه، سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، رأى ولده رقم 100، رأى ولده رقم 100 يعني من صلبه، يعني من أولاده وأولاد ولده وهكذا. قال يبقى الأولى: اللهم أطل عمره، عاش 120 سنة. الثانية: وأبارك له في أهله، رأى ولده رقم 100، وبارك له في ماله. وبارك له في ماله كان عنده حاجة غريبة جدا جدا تميز بها سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام له. كان عنده بستان فيه كرم، الكرم اللي هو العنب، يعني معروف أن العنب ده بيطلع مرة واحدة في السنة، البستان بتاع أنس ده ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخرج ثمار مرتين في السنة، كان بيثمر مرتين في العام ببركة دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. يبقى عندنا طوال العمر عاش 120 سنة، رأى ولده رقم 100 رضي الله تعالى عنه، وكان عنده بستان من الكرم كان يثمر مرتين كل عام، مرتين في السنة، وهذا شيء يعني شيء على خلاف العادة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وأنا أنتظر الرابعة. وأنا أنتظر الرابعة اللي قال: وأدخله الجنة. وأدخله الجنة، طبعا ينتظر الرابعة لأن الجنة لا تكون إلا بعد مفارقة الدنيا، فتحقق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس أيضا هذا من يعني يطلقون عليه أهل الحديث، يطلقون عليه راوية الإسلام، لأنه أكثر من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسر في ذلك بينه وبين أبي هريرة أنه كان يكتب الحديث خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يطلقون عليه راوية الإسلام كما ذكرت لكم. ثم أن أنس رضي الله تعالى عنه مات سنة 59 هجري. بيقول إيه سيدنا أنس؟ بيقول أن كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا جدا ما بتلاقي الصحابة بينقلوا مثل هذا أو يفتتحون كلامه مثل هذه الجملة، يعني كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى مثلا العصر أو صلى بهم العشاء أو صلى المغرب أو كذا، ويجلس مع الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أو يخرجون مثلا أمام المسجد يجلسون يتكلمون في أمور الدين والدنيا وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرت لحضراتكم وكما هو معلوم من سنته عليه الصلاة والسلام كان قريب من الصحابة، يتحدث معهم ويعني يسمع منهم ويسألونه فيجيب عليه الصلاة والسلام. وكان معروف أنه بيجلس: هل رأى أحد منكم اليوم رؤية؟ فإذا كان يعني أحد الناس رأى رؤية يعني يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام فيقصها للنبي عليه الصلاة والسلام فيؤولها النبي عليه الصلاة والسلام له. وإذا لم يكن ولم يكن استفسار أو سؤال من الصحابة يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الصحابة يقول لكني رأيت اليوم رؤيا، ثم يقص على الصحابة ما رآه أو يتكلم فيما يعني في الأحوال التي حولهم وهكذا، يسأل على فلان وهكذا. كان دائما النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني يضربون الأمثال في الترابط والتضامن والتكافل، وكانوا يجلسون مع بعضهم البعض. فدائما أو غالبا ما تجد مثل هذا الوصف في كلام الصحابة رضي الله تعالى عليهم. كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. أهو كما ذكرت لحضراتكم بقول لكم في بعض الصحابة أو كثير من الصحابة لعلنا يعني نوفقنا إلى ذلك، نأتي على الصحابة الذين دعا لهم النبي عليه السلام بالجنة، صحابة دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونأتي على سيرهم ونتكلم في أخبارهم ونرى مناقبهم وماذا فعلوا وكيف استحقوا أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي يتمناها كل مسلم في هذه البسيطة على أرض على هذه البسيطة على وجه هذه البسيطة على وجه الأرض، يتمنى أنه يدخل الجنة. وما نحن في هذه الدنيا إلا قنطرة إلى الآخرة، فكلنا يتمنى هذه الدعوة، كلنا يتمنى أن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الثلة الذين يعني مدحهم الله ومدحهم القرآن ومدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطبعا لما يكون هذا المشهد وهذا الموقف يتخيله بقى طبعا ان يبقى فيه تشوف وتشوق ان احنا نرى هذا الرجل ونرى لماذا يعني. ولذلك يعني يا جماعه احنا بنقول ايه، لا تنشغل بالشكليات لكن انشغل بالمضمون، انشغل بالمضمون. لما مثلا اعطيك مثال، لما تحولت القبلة خلاص من بيت المقدس لمكة للبيت الحرام، من الذين تكلموا وفيما تكلم؟ اللي تكلم السفهاء، السفهاء يعني بيتكلم كلام لا قيمة له أصلا، ملوش لا قيمة ولا له أثر. خلاص تلاقي واحد كده عامل لك زوبعة في فنجان وبيتكلم في كلام عاوز يعمل مشكلة، عاوز يعني يخلق إيه حالة عامة، وتيجي تنظر إلى هذا الأمر اللي بيتكلم فيه اللي أصبح يعني اللي أصبح حديث الدنيا واهتمام وسائل الإعلام واهتمام الناس والمثقف وغير المثقف، لا موضوع تافه ملوش أي قيمة ولا أي وزن. وربنا عبر وقال سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. أنت هيضرك إيه إذا كان المسلمين أصل المسلمون بيصلوا ناحية بيت المقدس أو اتجهوا البيت الحرام؟ ما هو الضير؟ إيه الإشكالية عندك؟ ولذلك أهل الدنيا تلاقيهم مشغولين بالتفاهات، الشيء اللي ملهاش لازم. ممكن يعمل لك مشكلة زي ما قلت لحضرتك كده في الفاضي من غير لازمة ومن غير أي فايدة، دون أن تعلم لماذا فعل هذا إلا أنه لهوى أو لمرض في قلبه خلاص وهكذا، والعياذ بالله. فنقول لك اشغل نفسك بالمضمون كما فعل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام، قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الصحابة يعني ينظرون أو ينتظرون هذا الرجل الذي يخرج عليهم. لماذا هو من أهل الجنة؟ عبد الله بن عمرو ركز في المضمون كما ذكرت، إنه يصل أو يعرف أو يستفسر أو يستفصل عن عما بسببه وصل هذا الرجل إلى أن يبشر بالجنة وهو حي على قدميه بينهم. ولذلك احنا بنقول ايه دائما، انقل نفسك للمضمون، انقل نفسك للفائدة، انقل نفسك للشيء اللي هيزيدك، يا اما يزيدك علم، يا اما يزيدك مال، يا اما يزيدك ثقة، يا اما يزيدك معرفة، يا اما يزيل عندك لبس، يا إما يفتح لك مثلا باب للفهم لحاجة معينة. إنما تبقى من الكلام من أجل الثرثرة فقط، من أجل بيقولوا بيعرف يتكلم، الكلام ده ما ينفعش. يعني الإشكالية ان احنا الدنيا مقلوبة، يعني الامور متغيرة ومغلوطة. احنا عندنا ربنا عز وجل قال: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل حاجة بتخرج من الفم كل ستحاسب عليه وستكتب عليه، وستأتي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا ينفع بكاء، ولا ينفع ندم، ولا شيء من هذا القبيل. الأمنية الوحيدة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. دي الأمنية اللي بيتمناها أهل القبور، وبيتمناها الناس عندما يعني يعرضون على الخالق سبحانه وتعالى، ثم يرون أعمالهم وصحائفهم كيف فعلوا فيه. فأنا بقول لك حاول أنك تهتم بالمضمون، الشيء اللي هتتزود منه، اللي هتتزود منه زي ما قلت لحضرتك، سواء علم سواء فهم سواء كذا سواء كذا وهكذا. ولذلك احنا بنذكر فيما يعني يعضد هذا الكلام: ذلكم الرجل الذي سأل الرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ سؤال متى الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أن الساعة في اليوم الفلاني، الساعة بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، بعد 1000 سنة، لم يقل النبي ذلك، إنما نقله من السؤال عن الوقت خلاص إلى معرفة ما يفيد في هذا الوقت، المعرفة ما يفيده في هذا الوقت. تسأل عن الساعة، هل سؤالك عن الساعة له فائدة ولا بتسأل لي؟ فقال له النبي عليه السلام: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ يبقى هنا نقله النبي عليه الصلاة والسلام من السؤال عن الوقت الساعة. يعني الإشكالية مش في، على فكرة، والكلام ده برضه أنا بحب أتكلم يعني فيه مع حبايبي وإخواتنا وأبائنا الفضلاء وأمهاتنا، بنقول إن 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 الساعة تيجي النهاردة، القيامة تقوم الجمعة الجاية، الجمعة اللي بعدها، بعد سنة، بعد اتنين، بعد ثلاثة، هو لا يضيرك اصلا. الاشكاليه ان انت تبقى على الطريق، الاشكاليه ان انت تبقى بترضي ربنا، الاشكاليه ان انت تتعامل ضميرك، الاشكاليه ان انت بتفعل ما امرت. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انت مطالب انك تكون عبد لله سبحانه وتعالى، سواء قامت القيامه او لم تقم. خلاص انت عشت لما القيامه تقوم، مت قبل القيامه، انت المهم ان انت تبقى على الطريق. ولذلك بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وماذا اعددت لها؟ وماذا اعددت لها؟ يبقى انا بقول ان في الاشياء والمواقف حاول انك تتعلم من كل موقف يمر بك، ومش عايز موقف يعدي عليك دون ان تتعلم، دون ان تتعلم. تعلم من كل حاجه، تعلم من اخطائك، تعلم من طريقتك في العرض والكلام، تعلم من ان انت تحافظ على هذا اللسان، تعلم ان انت يعني تكون حكيما في قراراتك، وتكون يعني لا تتسرع. تعلم من الكبار، حاول انك يعني تكون لك مرجعية ترجع اليها في الامور العظام، وهكذا. احنا مطالبون بمثل هذه الاشياء اخوانا، ومسألة الكلام عمال على بطال بدون فائدة وبفائدة، غلط وغلط جسيم جدا جدا. وبعدين برضو يعني تحروا او حذاري من كثرة الكلام وكثرة القيل والقال، والإنسان يعني يسمع من هذا فينقل لهذا، وهذا ينقل لأخيه، والأخي ينقل لغيره، والكلمة تبقى صغيرة ومش مقصود بها حاجة، ويساء فهمها، وبعد كده تؤدي إلى كوارث زي ما احنا نتعرف الآن من خلال يعني حديثنا أو في معرض الحديث عن هذا الكلام الذي يعني نقله أنس رضي الله تعالى عنه. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل خلاص يخرج تنطف لحيته من وضوئه، تنطف لحيته من وضوئه بالماء، يعني لسه خارج متوضي خلاص، ويحمل نعليه في يده الشمال، ثم دخل علينا. نفس الموقف تكرر ثلاث مرار، ثلاث مرات متواليات. كل مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نفس الكلام، ثم يدخل نفس الرجل برضو على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فعبد الله بن عمرو قال: لا بقى هنشوف الموضوع ده ايه، ما هو السر؟ يعني السر ان يصل هذا الرجل لهذه المرتبة. يعني تخيل أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا، وأن يرزقنا حسن الرجوع إليه وسلامة القلب التي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عمرو: فاحتلت حيلة، احتلت حيلة، بدأ يفكر أنه كيف يصل إلى هذا الرجل ليعلم ما هي الخبيئة وما هو الشيء الذي أوصل هذا الرجل أو أدى بهذا الرجل إلى الجنة وهو على قدميه كما ذكرت. فذهب وراءه بعدما قام من عند النبي عليه الصلاة والسلام واحتل حيلة، قال له: والله يا أخي أنا حصل بيني وبين أبي مشكلة وأنا أسيب البيت وأمشي، يعني فإذا أردت يعني أن أرافقك في بيتك، يعني أن تستضيفني يعني، فافعل يعني، والله لو في ساعة أو في مكان أنا أجي تستضيفني يوم أو اثنين أو ثلاثة يبقى كتر خيرك يعني. فذهب معه فاستضافه هذا الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، بيتكلم فبيقول يعني: ما رأيت منه شيئا، يعني بيقول أنا ما شفتش حاجة منه أقول مثلا إن ده السبب، إن دي الحاجة المهمة اللي هو بيعملها انفرد بها عن باقي الصحابة عمل كبير ضخم يعني خلاص. فقال: ما كنت أراه يفعل شيئا، حتى يعني ما كانش بيقوم من الليل إلا إذا قام من الليل أو تعارى من الليل ذكر الله، يعني قام بالليل بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. فحتى عبر عبد الله بن عمرو بتعبير غريب، قال: كدت أن أحتقر عمله، يعني عمله عادي أو أقل أو أقل. فلما رأيت منه ذلك وانتهت مدة الضيافة، فقال: والله يا أخي أنا ما كان بيني وبين أبي يعني هجر ولا شيء ولا غضب، ما كانش بيني وبين أبي لا هجر ولا غضب. الحكاية بقى أنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، وبعدين أنت اللي دخلت، يدخل عليكم الآن رجم أهل الجنة، فدخلت أنت على هذه الهيئة التي ذكرت ثلاث مرات. فقال: والله يا أخي أنا والله ما هو إلا ما رأيت، أنا ما عنديش حاجة أصلا أقولها لك وأشعر أنها السبب في دخول الجنة، ما عنديش حاجة، ما مسألة بالنسبة لي ما هو إلا ما رأيت، ما هو إلا ما رأيت. ثم مضى عبد الله بن عمرو وانصرف. فلما مضى قال: يا أخي تعال، افتكر يعني تذكر أنه يقول له حاجة، يعني تذكر أنه يعني شيء نسيه. قال: والله ما هو إلا أن رأيت، إلا أنني لا أغش أحدا، إلا أنني لا أغش أحدا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. هذه الأشياء التي يظنها الناس صغائر الأمور وسفاسف الأمور، إنما هي أمور عظيمة وأمور كبيرة وأمور تؤدي بالمرء إما إلى الهلكة وإما إلى النجاة، تؤدي به إلى النار أو تؤدي به إلى الجنة، تؤدي به إلى رضا الله سبحانه وتعالى أو تؤدي به إلى سخط رب العالمين والعياذ بالله العظيم. قال: ما هو إلا ما رأيت، إلا أنني لا أغش أحدا، ما بغشش حد، لا بيغش حد في القول ولا في الفعل ولا بيزور ولا بيراوغ ولا بيظهر للناس بوجه وقدام ده بوجه وأمام الآخر بوجه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يبقى أنت لك الفضل الأول والأخير عليه بعد الله سبحانه وتعالى، وأنت يعني تفانيت في أنك تفعل له الواجب وتحترم وتقدم له الواجب على أكمل واجب، وجيت على نفسك وكذا وكذا وكذا، وأول ما يقع فيك أنت، أول ما يعمل مشكلة يعملها معك أنت، أول ما يتكلم في أحد يتكلم عنك أنت، يعني هذا لا ينبغي أبدا. وده نموذج بنشوفه يعني. فيعجبا لمن ربيت طفلا، فيعجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، فيعجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، وأصغر كده ولسه على بيحبوا بتاع مش عارف إيه، يحبوا في الحياة يعني، مش لازم يبقى طفل صغير خلاص، طول ما هو محتاجك حضرتك وتحت أمرك واللي انت عايزه مش عارف ايه وبتاع. فعجبا لمن ربيت طفلا أطعمه بأطراف البنان، فلما استد أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعره رماني. كل يوم بعلمه أقول له يا ابني تعالى ونتصرف في المسألة دي كذا واعمل كذا، خلاص أول ما عمل مشكلة عملها معايا أنا. يعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعره، استد ساعره، وهذه هذا هو الصواب بخلاف بعض الأشياء التي جاءت اشتد بالشين، لكن الصواب أنها استد من السداد، فلما استد ساعره رماني. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أول حاجة عملها واعفيا، أول حاجة أول انتصار له كان على حسابي أنا، خلاص. وده نموذج سيء جدا جدا وبنشوفه في حياتنا، وده أحيانا بتلقاه إما من الزوج والزوجة، إما من الأخ وأخيه، إما بين الجاري وجاري، إما بين التلميذ والأستاذ. النموذج ده موجود في حياتنا، موجود خلاص. ونزل يقول لك الطعنة قد تأتيك من الخلف، الطعنة قد تأتيك من الخلف. الذين وضعوا يوسف في الجب من؟ أعداء يوسف عليه السلام. من اللي وضع يوسف في الجب؟ إخوته، إخوته هم الذين وضعوه في الجب وكادوا أن يقتلوه، وكادوا أن يقتلوه. فاحذر أن تأتي إليك الطعنة من الخلف. ولذلك إحنا بنقول أن الإنسان يحذر، والله يعني احذر أشد الحذر، خلاص. واستعين على قضاء حوائجك بالكتمان، وحاول أن أنت، أصل إحنا في زمان صعب، نحن الآن في زمان صعب، قل ما تجد إنسانا تثق به بنسبة 100%، قليل، نادر نادر. ولذلك هيأتي على الناس زمان وما حد يبقى عنده أمانة، وحد يبقى عنده أمانة ومحتاج يعينها، يعني فلوس مثلا محتاج يعينها أو أوراق أو كذا شيء مهم، يعني محتاج حد يأتمن عليه. فيأتي أهل البلد فيقول هل تعلمون رجلا أمينا، حد فيكم يعرف حد أمين بس محتاجه يعني؟ فيقال لو اذهب إلى البلد الفلانية ففيها رجل أمين، اذهب البلد الفلانية ففيها رجل أمين، وإذا رفعت الأمانة انتظر الساعة، كما قال وكما أخبر النبي المصطفى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رفعت الأمانة وإذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة، إذا صدق الكاذب وكذب الصادق وتمن الخائن وخون الأمين ونطق الرويبضة. هذه الأشياء كلها دل على اقتراب ساعة نهاية الدنيا، على نهاية الدنيا. فاحذر أن تكون من هؤلاء أنك تعض أو تعض اليد التي اتمدت لك بالخير والنصح والإرشاد والتعليم والمال وكذا وكذا، وبعدين تنقلب على عقبيك أو تنقلب تسيء لهذا الذي يعني أحسن إليه. هذا الرجل يقول لعبد الله بن عمرو إلا أنني لا أغش أحدا، إلا أنني لا أغش أحدا ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه. دب إلى أمة الجسد الواحد داء الأمم قبلها، دب إليها داء الأمم قبلها وهو الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء. قد يحسد المرء على لا شيء، قد يحسد المرء على لا شيء، ما فيش أصلا عنده حاجة، خلاص تتسادع أنه يحسد، لكنه يحسد من أجل لأن لمرض في القلب ولقسوة أصابت هذا القلب، قسوة أصابت هذا القلب. هو بقى الخصلة التي انفرض بها هذا الرجل التي أدت إلى أن يبشر بالجنة وهو على قدميه، أن قال ما هو يا عبد الله إلا ما رأيت غير أني لا أغش أحدا ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه. انظر إلى فهم عبد الله، لعلنا إذا سمعنا هذا الكلام الآن خلاص قد يقول قائل هذا شيء يسير، هذا شيء يعني عادي، يعني مش هو الشيء اللي بسببه يصل هذا الرجل إلى هذه المرتبة. لكن لأن عبد الله بن عمرو يزن الأمور ويعلم خطورة الحسد والبغضاء، ويعلم كيف أدى الحسد إلى أول جريمة قتل عرفتها الدنيا بسبب الحسد. أول جريمة قتل عرفتها الدنيا كانت بسبب الحسد. واثن عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك بسبب الحسد، حسده أن الله تقبل منه ولم يتقبل من أخيه قابيل. فبقول لك عبد الله بن عمرو قدر الأمر حق قدره وعلم قيمة هذا الكلام العظيم الرائع الخطير الخطير. الحسد أخوانا قد يتسبب في موت الرجل أو موت الإنسان، العين تدخل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبر. إنسان يحسد، إنسان يتمنى زوال النعمة ولا يتمنى الخير للناس ويتمنى الإساءة والسوء للمسلمين أو للناس بصفة عامة، ما لا لا. إن الدين بتاعنا بيقولوا عليه، يعني لما نجي نقرأ في مقارنة الأديان وتعلمنا في الأزهر، أن يقول لك أن الدين، هذا الدين الإسلامي دين عالمي. يعني إيه دين عالمي؟ يعني ما بيخاطبش طائفة معينة، ما بيخاطبش طائفة ولا جماعة معينة نزل إليهم القرآن أو نزل إليهم الدين والباقي، لا. غالب النداءات تجد أن الله عز وجل قال يا أيها الناس، أول نداء أول كلام للرسول عليه الصلاة والسلام في بلده الجديد في دولته الجديدة قال أيها الناس، قال أيها الناس، نداء عام نداء عالمي خلاص. فإحنا أصلا المفروض نتعامل مع كل الناس بقلب مفتوح وبرحمة وبعدم البغضاء والحسد كما ذكرت لكم. رد عبد الله بن عمرو ماذا قال لما قال له الرجل والله يا أخي ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أغش أحدا ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه. يا أخي لما تلاقي حد ربنا نعمل يقول اللهم بارك له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه فليدعو له بالبركة، اللهم بارك لك. خلاص ما تقولوش ما شاء الله، قل اللهم بارك، قل اللهم بارك. هذا هو الصواب يعني، وهذا هو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد عبد الله بن عمرو قال له هذه التي لا نطيق، هذه التي بلغت بك ما بلغت، هي هما الجملتين دول، لا أغش أحدا ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه. فقال هذه التي بلغت بك، يعني بلغت بك المنزلة إنك تبشر بالجنة وإنت على قدميك، لا بيغش حد ولا بيحسد حد في حاله، بيدعو للناس كلها وصدره سليم، صدره سليم. سلامة الصدر دي خلو الفؤاد من البغضاء والحسد والكراهية، وصعبة جدا على الكبار، صعبة على الصغار، صعبة على الصغار، لا يحسنها إلا الكبار، لا يحسنها إلا الكبار العقول والأفهام وهكذا. قال هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق، يعني دي صعبة جدا جدا جدا، نحن لا نطيق. ولذلك هذا من أصعب الأشياء. لذلك دائما دائما ادعو الله عز وجل أن يصلح قلبك وأن يجعلك سليم الصدر وأن يجعلك من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبهذا ينتهي هذا الحوار الذي دار أمام ناظري أنس رضي الله تعالى عنه، وأكمله عبد الله بن عمرو حتى علم أن هاتين الخصلتين هما ما بلغتا بهذا الرجل ما بلغ. لذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلامة الصدر وأن يرزقنا محبة الناس وتمني الخير للناس جميعا. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يمن القدوم عليك، فإنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن، علمنا القرآن.